قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
كالطير في جو السماء
عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائكة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي من على عباده فأزال جاهليتهم وأنار ظلماءهم بخير نبي أرسل وبخير كتاب أنزل. الحمد لله لا نحصي عليه ثناء. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أشهد أنه أدى أمانة دينه وبلغ رسالة ربه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحمد الله عز وجل حمدا كثيرا أن من علينا فأعاد لقاءنا وأعاد وصلنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا أمر رشد يا رب العالمين. وهذا يا إخواني هو أول لقاء لنا بعد الحادثة التي وقعت لقافلة السفن التي كانت ذاهبة لإغاثة إخواننا في غزة. والحقيقة أنني يعني اسمحوا لي أن أؤجل أن أذكر لكم سبب عدم انتظام لقاءاتنا، وسأذكره لكم إن شاء الله في الفترة الماضية. وهو على كل حال ليس أمرا يعني ليس اختيارا أو ليس تقصيرا، إنما اسمحوا لي أن أرجئ الحديث عن هذا الأمر لنهاية اللقاء حتى أدخل في الموضوع مباشرة لأهميته ولجلاله ولعمقه. كما قلت لحضراتكم، هذا هو أول لقاء لنا نتحدث فيه أو نلتقي فيه بعد أن وقعت هذه الواقعة التي حدثت لقافلة الحرية التي كانت متجهة إلى غزة. والحقيقة أيها الإخوة أن عقول هذا الجيل من أجيال المسلمين تحت تأثير ما تمر به، تحت تأثير المصائب المتلاحقة، وتحت تأثير العاطفة الدافقة التي تعمر قلوبهم تجاه الإسلام، وتحت تأثير أنهم يجدون أنفسهم عاجزين ليس بيدهم شيء يفعلونه، وتحت تأثير تكرر الحوادث والمصائب والوجيعة والألم مرة بعد مرة حتى استهلك الكلام وانتهى، وتحت تأثير ظروف كثيرة أصبح الخطاب الإسلامي خطابا الحقيقة يعني والله ما أبغضت شيئا كما أبغضت هذه النوعية من خطاب العجز. العجز لا يعلق على الأحداث إلا تعليق المعبر عن الألم وعن الوجيعة، وتعبير من يندد بأعداء الإسلام بأعداء باليهود خطابا ينطوي على التنديد بالعالم وأنه يكيل بمكيالين، خطاب يمتلئ تشعر بأنه يمتلئ شيئا من الحسرة ومن التنديد بما كان، وهو في أحسن الأحوال في أحسن أحواله تجده خطابا على الأقل يتكلم مثلا عن الأمل كشيء مصمت مسند إلى المستقبل لا يتكلم عن تفاصيله، أو لعله مثلا يتناول شيئا من العنترية البلاغية والكلام عن، ولعله يكون خطابا يعني يتناول التسلي في الأزمة والتسرية والتعزية وما إلى ذلك. وما هذا بديننا، ما هذا بديننا، وما هذا يا عباد الله بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. بل هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان تجاه الأحداث التي تقع أنه يأخذ منها نظرة إلى ما بعدها، أنه يأخذ منها ليحرك إلى ميادين لم يكن الإسلام يغشاها، أنه ينظر إلى الواقع ليفقهه وليفهمه وليدرسه. وأنا دائما ما يعني أنفعل بهذا الأسلوب للنبي صلى الله عليه وسلم، أنفعل بهذا النبي العظيم الذي كان أسلوبه صلى الله عليه وسلم دائما أنه ينقل حركة الإسلام أو ينقل حراك الإسلام إلى ميادين أو إلى ميادين مفاجئة لم يكن الإسلام يتحرك فيها قبل وقوع المحنة، وإنما يأخذ من هذه المحنة سبيلا لفتح آفاق جديدة ولتحويل خطة الإسلام إلى آفاق جديدة. وأنا أجد ذلك وتجدونه معي كثيرا، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يوم حوصر في مكة وجدته ينقل حركته إلى الطائف، وجدته ينقل حركته إلى قارة أخرى، إلى إفريقيا، إلى الحبشة، إلى إثيوبيا في هجرة الحبشة، وجدته ينقل أبا ذر الغفاري إلى مكان جديد تماما، إلى غفار يقول له اذهب، ويذهب أبو ذر ويستمر في دعوته حتى يأتي بغفار بكاملها مسلمين. تجد النبي صلى الله عليه وسلم ينقل دعوته إلى يثرب ويرسل معهم أول موفد، أول داعية موفد، وهو مصعب بن عمير، ليدخل الإسلام إلى بيوت الأنصار في كل مكان هناك. يعني إذا وقعت المحنة ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآفاق وإلى الميادين ويوسع الجبهة، وكما يقول أهل الكرة أنه يحول اللعب من اليمين إلى الشمال أو من الشمال إلى اليمين ليفتح مجالات جديدة. بل حتى هذا لم يحدث في نقله صلى الله عليه وسلم لميادين الحركة الإسلامية إلى خارج مكة فقط، بل وهو في مكة ينقل في الحقيقة إلى مستويات لم يكن لأهل مكة بها عهد من قبل. لما اشتد العذاب إذا به صلى الله عليه وسلم يخرج ويأذن بالخروج في صفين منتظمين في طابور منتظم إلى مكة، إلى الكعبة، إلى المسجد الحرام لإعلان الشعائر، في ظاهرة لم يرها أهل مكة من الكفار منه صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. بالعكس، كان المسلمون يصلون خفية في الشعاب في الطرقات، فلما بدأ يعني هجوم المشركين يزداد، لما بدأ حصارهم للإسلام يزداد، إذا به يخرج الناس في صفين إلى الكعبة، وفي واقعة أخرى يفاجئهم بأنه يصعد على جبل أبي قبيس أو على جبل الصفا ويجهر بأعلى صوته بالدعوة إلى الله عز وجل ليجعلها معالنا بها بعد أن كانت مستترة وبعد أن كانت أخبارها تنقل من شخص إلى شخص. وتراه صلى الله عليه وسلم وهو يفاجئ معسكر الشرك المقابل بما لم يكن لهم به عهد، تراه يأخذ المسلمين المستجيبين للدعوة فيدخلهم إلى دار واحد منهم هو دار الأرقم لينشئ فيه معهدا متكاملا لتدريس العقيدة ولتدريس الحركة ولتدريس الدعوة ولتدريس، يعني معهد قائم في داخل هذا المجتمع برغم كل الصد وبرغم كل شيء. وتراه صلى الله عليه وسلم يأذن لمن يجهر بالقرآن على مسمع من قريش، وقريش ذاهلة وتفاجأ بأن واحدا هو عبد الله بن مسعود يجهر بالقرآن بأعلى صوته في مكة، ترتج بها جنبات الصحن، ترتج بها جنبات الصحن وهم يسمعون القرآن لأول مرة. وتراه صلى الله عليه وسلم هم يهجمون عليه فإذا به يفتح، انظروا إلى التفكير الاستراتيجي كما يسمونه الآن في العصر الحاضر، تفكير هم يضربونني ولكنني أنظر حولي لأرى الميادين التي يمكن أن أطور إليها حراكي، والتي يمكن أن آخذ من المحنة إلى فتح هذه الميادين. إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا فطنة المسلم وهو ينظر إلى الحوادث التي تقع به فيأخذ منها ليرى ما هي المجالات التي تفتحت بها. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم هم يحاصرونه وهو دعا أهله ودعا عشيرته الأقربين ودعا أهل مكة، فلما اشتد حصارهم عليه ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ إذا به وهو داخل مكة يخرج إلى الوفود التي جاءت لتحج وإلى الوفود التي جاءت لتتاجر، ليتعرض للوفود وفدا وفدا. انتوا جايين من بلد ايه؟ من اندونيسيا؟ انتوا جايين من ماليزيا؟ انا اتكلم باللغة الحاضرة. في بلد مثلا فيها الأزهر تأتي فيها وفود من الماليزيين ومن الإندونيسيين ومن الأمريكان ومن السويديين ومن الهنود ومن من بقاع الأرض ومن الاتحاد السوفيتي القديم ومن روسيا ومن إفريقيا. فيتحرك النبي صلى الله عليه وسلم على الوفود التي تجعل الإسلام دينا عالميا، يتكلم مع هذا الوفد ثم مع هذا الوفد ثم مع هذا الوفد، ولا يسع رجلا من أئمة الكفر كأبي لهب إلا أن يجند نفسه يمشي وراء الرسول عليه الصلاة والسلام، يحاول كما نقول بالتعبير الدارج يحاول يلاحق عليه، مش قادر يلاحق على الدعوة التي فتح البرجل، فتحت الزاوية التي أصبحت تسافر إلى الحبشة وإلى الطائف وإلى المدينة وإلى الوفود، وإلى أصبحت دعوة تتسم بالعالمية، وهو لا يزال بين ظهرانيهم في مكة وهم يعني يتسلطون عليه، ولكنه لا يقف أسير هذا الحصار ولا يقف أسير هذا الـ ويخرج إلى الكعبة صلى الله عليه وسلم يصلي علانية. ولذلك يا إخواني الفكر كما نقول في التعبير الدارج، الفكر الاستراتيجي الإسلامي هو فكر أحيانا نظر إلى المحنة على أنها قمة الفتح. أنتم تعرفون ما حدث في يوم الحديبية، الحديبية صلح الحديبية جعل المسلمين يكاد بعضهم يقتل بعضا من شدة الغم والهم والحسرة ومن شدة الألم ومن شدة الوجيعة، ولكن الفكر الإسلامي يقول لهم وهم في هذه الحال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، حتى لا يقولوا يعني زعيم وجيعتهم وزعيم الصحابة، زعيم أو يعني أعلى من أعلى الصحابة وجيعة وألما وحسرة، يقول: يا رسول الله أفتح هو؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إيه وربي إنه لفتح. الإسلام يجعل من يعني لا وقت عندنا لنجلس كالثكالى نبكي ونندب بجوار المحن، وإنما فكرنا أن نفتح المجالات لدعوتنا وأن نفتحها لقضيتنا. ويوم جاء الأحزاب في غزوة الأحزاب في تحالف ضخم أتى من كل أركان العرب، قبائل ترمي بالسهام وبالحراب وبالفرسان وبالجنود، ويأتي تحالف جبار يقف يحاصر المدينة من أقطارها، وبنو قريظة اليهود يخونون ويطعنون في الظهر، لما يفتحوا ثغرة في خلف في ظهر المدينة ممكن يضرب بها الإسلام والمسلمون، إذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الله أكبر أوتيت كنوز كسرى، الله أكبر أوتيت كنوز قيصر، الله أكبر أوتيت مفاتح كذا مفاتح كذا. والصحابة يعجبون من هذا الذي لا يأمن الواحد من المسلمين أن يمشي 20 مترا إلى مكان مختف يقضي فيه حاجته وهو يقول لهم كسرى وقيصر. الإسلام يا إخواني دين لا يعرف جلوس الثكالى بجوار المحن، وإنما يعرف أنه إذا وقعت المحنة نظر إليها نظرة المنهج، نظرة المنهجي، فيعرف من خلالها كيف يطور حركته. لذلك لم أكره في حياتي ومنذ عهد الصبا المبكر مثل هذا الخطاب الذي يظل يندد بغيري، يندد باليهود، يندد بال المجتمع الدولي، يندد بالحكام، يندد بال، وأظل أندد وأتوجع وأقول إني، إنما المسلم هو الذي ينظر إلى هذا الأمر هذه النظرة. بل النبي صلى الله عليه وسلم يوم أصيب المسلمون بمحنة بالغة وأراد أن يمنع الناس من أن تتكلم معه تغطى بثوبه صلى الله عليه وسلم حتى يراه الصحابة وهو يعني وهو عاكف على التفكير، عاكف على التخطيط، عاكف على النظر، على التدبر، فلا يقطعون عليه خلوته. ثم بعد ذلك يرفع ثوبه ويقول: أبشروا، ما الذي حدث في هذه الخلوة التي غطى بها ثوب نفس رأسه بثوبه حتى فقط يمنع تطفل المتحدثين؟ إنه فكر وتدبر الأمر ونظر فيه. تعالوا أيها الأحبة، أيها الجند المسلمون الصادقون في المشارق وفي المغارب، في مصر وفي فلسطين، في تركيا وفي كل مكان من أرض الله، تعالوا ننظر اليوم، تعالوا نهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم للأمر نظرة. وسوف أتناول مع حضراتكم بعض ما نشر من مقالات، ولكن تعالوا أولا ننظر إلى 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 هذا إلى هذه النظرة الموسوعية التي تنظر إلى أي شيء صارت القضية بعد أن وقعت هذه الحوادث الجديدة وهذه الحادثة، هذه الحادثة التي أريق فيها دم 20 شهيدا وبعض الجرحى، وهي دماء شهد الله أنها تحيي أمة، تحيي أمة، وشهيد البحر له أضعاف الأجر من شهيد البر. الله عز وجل يريد لنا سبحانه وتعالى أن نرى كرامات، أن تولد عزمة العمل الإسلامي في مجالات لم تكن تشهد هذه العزمة لغاية شهر وشهرين وثلاثة وأربعة. تعالوا أيها الإخوة ننظر في أمر ديننا، وتعالوا وأنا الحقيقة يعني هناك مقال سوف أتعرض له بعد قليل إن شاء الله، يعني تألمت منه لأنه مقال إن شاء الله من رجل صادق، إنما ما هكذا يكون القول أبدا. اسمعوني يا إخواني، الجانب الأول الذي لا بد، واسمحوا لي أن نتكلم مثلا في ثلاثة جوانب محددة. الجانب الأول الذي لا بد أن نضعه تحت المجهر تماما هو أن الحراك لأول مرة منذ زمن طويل، الحراك في مثل هذه الواقعة هو حراك صنعه الجانب الإسلامي، وهذا تطور كبير. احنا كنا من قبل المسلمون يتلقون المذابح، يتلقون الضربات، يتلقون المقتلات التي تقع، يتلقونها رغما عنهم، اليهود قرروا أن ينزلوا بهم مذبحة، إنما في هذه الواقعة هناك أن واقع هو أن الحراك بدأ بقرار من الجانب المسلم هو الذي حرك هذه القافلة. وعلى فكرة هذا الكلام أيا ما كان وجه الرأي، يعني قد يكون رأيي متفقا مختلفا في مسألة القوافل، في مسألة الذهاب، في مسألة القدوم، هذه مسألة لا علاقة لها بما أتكلم، إنما المؤشر الذي يجب أن ننظر إليه إنه ده قرار من داخل المسلمين، هم الذين قرروا هذا الحراك، قرروا أن يبادروا، وإسرائيليون أو إسرائيلي الأرض المحتلة هم الذين استشعروا الخطر نتيجة المبادرة التي قام بها المسلمون وفكروا ماذا يفعلون. إحنا كنا لغاية امبارح العكس، كان الذي يحدث هو العكس، أن الإسرائيليين من 110 سنة من 110 سنة هم الذين يخططون ونحن رد فعل. اليوم الحراك، وهبين لحضراتكم كيف أن هذا الحراك قرار كبير، ده قرار استراتيجي كبير، مش مسألة سهلة أبدا لو نظرنا إليها في أعماقها. الذي حدث أن الجماعة الصهاينة، والحقيقة قبل أن أدخل في هذه المسألة، الحقيقة يا إخواني أن في مؤشر خطير يقوله حديث للنبي عليه الصلاة والسلام تعرفونه جميعا، وهذا المعنى ذكر كثيرا ليس بجديد، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. عارفين هذا الحديث من أروع ما فيه أن المسلمون فاعل موضعه في الجملة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، حتى يقاتل المسلمون فاعل، اليهود مفعول به، وهذا مؤشر إلى أن هذا القتال النهائي الذي سيأتي على سلطان اليهود ويقضي عليهم سيكون المسلمون فيه قد امتلكوا زمام المبادرة والمبادئة والفعل، حتى يكون الأمر مش مثلا في أثناء قتال اليهود للمسلمين سينصر الله المسلمين، لا، بل المسلمون هم الذين يتخذون قرار القتال حتى يقاتل المسلمون اليهود. لو كان أنا مش عايز أشرح بقى قواعد نحو دلوقتي، إنما المسلمون فاعل واليهود مفعول به. إذن نحن أمام مؤشر، إذا نظرنا للماضي وجدناه تغييرا فعليا كبيرا، وإذا نظرنا للمستقبل وجدناه مقدمة مقدمة معناها اقتراب البشرى لبشرى الملحمة في آخر الزمان التي سيجعل الله فيها نصر المسلمين على الصهاينة أو على اليهود حاسما لا لبس فيه. تعالوا بقى نرجع علشان أقول لكم كيف أن هذا القرار قرار ذاتي من المسلمين. اللي حصل أن اليهود قرروا كان زمان أن يكون لهم وطن في أرض فلسطين، دولة. دهاء اليهود، وأرجو يا إخواني اعملوا معروف، ربنا يا رب يكرمكم ويبارك فيكم، انتبهوا معي لهذه المعاني لأنها ثمينة وغالية وخطيرة، وحاولوا أن تقرؤوها وأن تقرؤوا ما وراءها، لأنها يعني أقصد بها أن تصل مفاهيم في منتهى الأهمية. اليهود من دهائهم أنهم يوم قرروا أن يقيموا دولة لهم في إسرائيل في فلسطين، لم يجعلوا توقيت تنفيذ القرار هو نفس تنفيذ اتخاذ القرار. مش قرروا يعملوا دولة وراحوا نازلين يعملوا دولة ويحاربوا ويضربوا ويحاولوا يشتروا أراضي ويحاربوا المسلمين في فلسطين ويخشوا معركة في فلسطين، لا، فقهوا سنة الزمن، سنة الإعداد، سنة الوقت، اتخذوا قرار إقامة الدولة في وقت، وجعلوا تنفيذ إقامة الدولة في وقت آخر تماما، وقت طويل. قالوا أيوة، إحنا بنقررنا إقامة دولة إسرائيليين على أرض فلسطين بعد 50 سنة. بعد 50 سنة، 50 سنة كم واحد من اللي في المؤتمر هيبقوا عايشين؟ ده لو الواحد منهم اللي حاضرين المؤتمر مثلا سنه، يعني ما هو دول بقى قيادات اليهود في العالم، سنه 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، 20 سنة حتى، اللي هيبقى عايش منهم مين بعد 50 سنة؟ إنما هم يفكرون لأمتهم مش لعنترياتهم ولا لحنجوريتهم كما يقولون، فجعلوا توقيت اتخاذ القرار غير توقيت تنفيذه. طب هيقعدوا يعملوا إيه 50 سنة؟ ده سؤال مهم وإجابته خطيرة، وهي هي الشنكلة اللي احنا واقعين فيها أمة الإسلام في المشارق والمغرب. ليست 50 سنة التالية لإقامة، مش ما بعد إقامة دولة، مش بعد 48، مش بعد إقامة دولة إسرائيل، لا، العالم الإسلامي كله متشنكل بسبب 50 سنة اللي قبل إقامة دولة إسرائيل. هم قرروا أن 50 سنة الأولى توظف للف القيود والأغلال حوالين البلاد الأخرى غير فلسطين اللي ممكن تقاوم قيام دولة إسرائيل، قرروا يسلموها لجهات حاكمة تتولى أسرها لصالح المخطط اليهودي بعد ذلك. لذلك كان عملهم في 50 سنة السابقة على إعلان دولتهم على أرض فلسطين، مش في فلسطين، في مصر وفي تركيا وفي سوريا وفي العراق، علشان انا لما اشوف اللي حواليا كله خلاص كله متكتف يا رجاله، خلاص حد هيقدر يتحرك؟ لا يا ريس، مفيش حد، خلاص يدخل على فلسطين وقد امن. ولذلك الامه الاسلاميه مكتفه. فماذا فعل اليهود؟ بداوا يضربون في الاسلام وفي الدول المحيطه به، وكان من اعظم ما فعلوه، من اعظم، انا مش بشكر في اللي عملوه، انا اقصد من اكبر، من اضخم ما فعلوه، ثلاثية عقائدية خطيرة، يهود نصارى مسلمين، يهود نصارى مسلمين، قالوا هنقيم دولة إسرائيل في فلسطين. أدي اليهود، الواقع اليهودي أنه ستنشأ دولة لليهود. نمرة اثنين، هنضرب وننهي وجود حاجة اسمها دولة إسلامية، دولة الخلافة الإسلامية تنتهي. وفضلوا يشتغلوا في الموضوع ده، لم يسقطوا دولة الخلافة إلا بعد ربع قرن من الزمان من تاريخ قرارهم ده. صحيح هما بيشتغلوا من قبل كده، إنما لما قالوا هنقيم دولة إسرائيل بعد 50 سنة وهنبدأ نسقط في دولة الخلافة، أسقطوها بعد ربع قرن شغل. ولولا ضيق المقام، لكن أساتذتنا بيشرحوا هذا الكلام، وجزا الله الأستاذ الدكتور جمال عبد الهادي خيرا، لأنه الحقيقة تكلم في هذا الأمر كلاما في التفاصيل، ماذا فعلوا مع السلطان عبد الحميد والسلطان عبد المجيد واللي قبل كده واللي بعد كده، وإيه اللي عملوه، شغل من نار لإسقاط دولة الخلافة الإسلامية. وعلى فكرة العثمانيون برغم أنه يعني بيحاولوا يلوثوا سمعتهم، واحنا على فكرة كمسلمين نحن ندمغ اي خطأ ما بنقولش عليه صواب، نحن نشترك في دمغ الاخطاء، لكن دولة الخلافة العثمانية في العهد العثماني مهما قيل في شأنها كان لها فضل حفظ الامة الاسلامية 5 قرون، على اقل تقدير 5 قرون حفظ كيان لشيء اسمه الاسلام في العالم ان ينجرف. ولولا ذلك إذا كان ما خرجوش بنو عثمان يومئذ والقدر قدر الله عز وجل، كان العالم الإسلامي مرشح للاقتحام وليقتلع، فظلت دولة الخلافة. وأراد اليهود إذا كانت الأولى من الثلاثية العقائدية أنهم يقيموا دولة لليهود، فالثانية من الثلاثية العقائدية أنهم يضربوا دولة الخلافة، وعملوا ده في 25 سنة زي ما قلت لكم، حتى أسقطوها سنة 1924. الثالث بعد سنتين ونص من إسقاط دولة المسلمين، أنشأوا لأول مرة دولة الكنيسة، دولة الفاتيكان. دولة الفاتيكان اللي مساحتها ما تجيش كيلو متر، يعني عاملة زي مثلا شارع، مثلا شارع طول في عرض كده كيلو متر مربع، يعني 300 حاجة، شيء بسيط جدا. وعدد سكان الفاتيكان، عدد مواطني دولة الفاتيكان 1000 واحد، 1000 مواطن. يعني ميدان الفاتيكان دي عبارة عن ميدان وألف مواطن، لكن ليه بينشئوا رمزية للكاثوليكية للمسيحية للنصرانية في العالم؟ عشان يبقى في رمزية للنصرانية، ويبقى في رمزية لليهودية، وفي إسقاط الرمزية الإسلامية إلى جانب إنشاء القوميات، القومية العربية شدوا حلكوا، القومية التركية شدوا حلكوا، القومية الفارسية شدوا حلكوا، بدأوا يحولوا العالم إلى محاور. وأنا عندما قرأت في تاريخ إنشاء الفاتيكان كدولة كاثوليكية، فوجئت بأن النصارى نفسهم ما كانش عندهم رغبة في إنشاء دولة لهم، وبالعكس الفكر المسيحي والديانة المسيحية ليس فيها أن يتولوا دولة، وليس فيها أن لهم شريعة، وليس لهم دولة، بالعكس دع ما لقيصر بصفته سلطان الدولة، وما لله لله ده للكنيسة مسألة، إنما هم أرادوا أن يعبدوا العالم بوجود رموز دول دينية. ولذلك لما قرأت في تاريخ إنشاء دولة الفاتيكان كما قلت لكم، وجدت أن اليهود هم الذين كانوا ملحين في إنشاء الدولة الكاثوليكية هذه في بعد إسقاط الخلافة بسنتين أو سنتين ونصف تقريبا على ما أتذكر، يعني التاريخ بدقة، إنما لا يزيد عن هذا، لا يزيد عن هذا. فنحن إذن أمام قوم اشتغلوا بمنتهى الشدة لإسقاط دولة الخلافة الإسلامية قبل أن يدخلوا إلى فلسطين، ولإسقاط الحمية الإسلامية، ولتكبيل البلاد، تكبيلها يعني تكتفها، يعني تبقى متكتفة ليس قرارها بيدها، يأسرها قوم. وطبعا المسائل ماشية ببساطة، لأن ما حدش متوقع، دول قرايبنا، ده الرئيس ده ابن عمي، والملك ده ابن خالي، وده يعني من 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 قبائلنا وعيلتنا وناسنا، فأمر طبيعي. وبدأت المسألة تصل إلى هذا التكبيل. طب أنا بقول الكلام ده كله ليه؟ إيه علاقته بالموضوع ده؟ لأن عاصمة الدولة الإسلامية، عاصمة دولة الخلافة، قلعة دولة الخلافة كانت تركيا، هي دي عاصمة دولة الخلافة، تركيا. تركيا ظلت قرونا عاصمة دولة الخلافة، فموجود فيها حس إسلامي غير عادي، موجود فيها انحياز للعقيدة فوق الوصف، شيء هائل. فلما أسقطوا الخلافة ماذا فعلوا؟ دخلوا يا مؤمن على تركيا وأنشبوا فيها أظافرهم، لدرجة أنه أصبح الجهر بكلمة الشريعة الإسلامية جريمة رسمي يحاكم عليها ويدخل السجن. أنت تطالب بالشريعة الإسلامية سجن 25 سنة مثلا، لدرجة أنهم قالوا للأتراك اخلعوا أي ملابس إسلامية، ما فيش حاجة اسمها طربوش، حتى الطربوش معناه الطربوش يعني مش زي إسلامي، إنما كانوا يلبسونه ويلبسوا البرانيط البرنيطة، وأنتم أوروبيون، وزرعوا فيهم الإباحية. تعرفين حتى القنوات الإعلامية التركية بالغة الإباحية، وزرعوا فيهم الخرابة أنه أنتم تابع الأتراك، وليس هناك شيء اسمه الأمة الإسلامية، لا تذكروا هذا الكلام، لا علاقة له. وأنشأوا في تركيا العلمانية على أنها أشد دولة في العالم، جعلت العلمانية بالحديد والنار، اللي هو أن الدين لا علاقة له بتنظيم أي شيء، الدين ده شيء مهذب بعيد عن واقع الحياة، إنما تدخلوا في أي شيء ممنوع، ولا في الملابس ولا في الأطعمة، ولا تقول لي لحم خنزير ولا لحم، ما فيش حاجة اسمها دين. طيب من تكلم عن العلمانية؟ افرض واحد عايز يناقش من باب حرية الفكر، حرية العقيدة، حرية التفكير، جريمة، سجن. وأنا التقيت بهؤلاء الأتراك، يعني الأول بس عايز أقول لكم، وجعلوا الجيش ليس كالجيش في أي مكان، مش زي الجيش في إسرائيل، مش زي الجيش في أمريكا، مش زي الجيش في مصر، مش زي... لا، قالوا له ده انت دورك وانت في ايدك السلاح انت حارس على العلمانية. اي حكومة تفكر انها تخرج عن العلمانية وتفكر في الدين او يعني تميل ناحية الدين فقط، بس مجرد ميل، انت مكلف انك تهد الدنيا، تشيل الحكومة دي، تسيطر على البلد. وفي نص الدستور هذا الكلام. فأصبح بدل أن الجيش في كل بلاد العالم بيتلقى أوامر من الشعب عن طريق الديمقراطية، عن طريق الانتخابات، عن طريق أنها حكومة، لا، الجيش هناك بقى هو الوصي على الأمة أنه من يفكر في الدين ولو أو في حب الدين، الجيش شغلته يعمل انقلاب رسمي كده. طبعا هذا الكلام يعني أنا ربما أسميه بهذه الأسماء، لكن في الدستور الكلام عن حراسة العلمانية. طيب، أكتر من كده، بدأ كلمة تأليه القومية التركية. قومية التركية إيه يا ترك؟ أنتوا فاهمين؟ أنتوا صغيرين، أنتوا بساط. العرب دول رعاع، الفرس دول ما يجوش جنبكوا حاجة. القومية الطورانية، الطورانية اللي هي التركية، أنتم وفضلوا ينفخوا فيهم بحيث يجعلون شعورهم بالسيادة لا يقبل الحشرات التي تعيش في العالم. وبدأوا يؤلهون مصطفى كمال الذي سموه بأتاتورك. وبدأ هذا التأليه لدرجة كما قلت لكم أنا قابلت الأتراك وكنت بفتح معهم حوارات، بعضهم كان مفتونا وفي كل مكان، بدءا من غربا مثلا من أمريكا وكندا وفي أقصى شمال الدنيا من الدول الإسكندنافية، لما تشوفهم في السويد والنرويج تقابل، وفي البلاد العربية في مثلا في الإمارات وفي قطر. والأتراك منهم ناس، لأنه أصلك بتكلمني عن 70-80 سنة قاعد يعني مسيطر على الأجيال بتفكر بطريقة واحدة. فأصبحت الأوروبية والإباحية والعلمانية والجيش والمحكمة الدستورية. المحكمة الدستورية هناك تستطيع بحكم الدستور أن تحظر أي مؤسسة، أي حزب، لمجرد أنها تفكر في الإسلام. لو ثبت أن في مؤشرات أن الناس دول بيفكروا في الإسلام، فإن من سلطات المحكمة الدستورية أن تحظرهم. ولذلك وصل الأمر لدرجة أنه مثلا ان في واحدة نائبة، واحدة ست، امرأة، وانتم ربما تتذكرون ذلك، دخلت الانتخابات ونجحت واصبحت نائبة في البرلمان، لم تستطع ان تظل نائبة، اضطرت لتقديم استقالتها والخروج من تركيا كلية بسرعة، وكأنها عاملة جريمة. ايه السبب؟ ان هي حاطة اشارب حجاب على رأسها، اشارب مش حجاب. ما تقوليش بقى اللي بيسمونه معرفش الخمار والإسدال والمعرفش الملحفة والمعرفش ما، لا، ده إشارب منديل بقوية على دماغها وخارجة في البرلمان. فإذا بيهم، ولما تولى الرئاسة حاليا رئيس زوجته محجبة حجاب، بس مصيبة كبيرة. فتركيا إذن بلد وضعوا عليها كل الكلام اللي بقوله حضراتكم ده مقدمات، انا هنوصل ان شاء الله، وضعوا عليها قيودا تجعل النطق بكلمة الاسلام يعني شيء مصيبة كبيرة. واتذكر في احد المؤتمرات الاسلامية العالمية الكبيرة التي يعني، والحقيقة يعني لاول مرة ربما الانسان يبكيه تسقيف الناس لواحد، انا ما مش انا، انا قاعد بتفرج، انا قاعد في، كنت يعني ما يعني كنت ولا زلت في غمره الناس، في قاعد في مكان، انما واحد لما كان اظن مش عارف مين من ملوك السعوديه، ربما الملك خالد او حاجه، كان الملك خالد بن عبد العزيز الله يرحمه اتخذ لنفسه لقب خادم الحرمين الشريفين. ما كانش قبل كده الملوك السعوديه بيتقال عليهم خادم الحرمين الشريفين. فقاموا الناس في المؤتمر كل واحد يقول ويعني الملك، وفعلا كونوا يتخذ هذا اللقب العظيم وكذا وكذا، حتى قام رجل تركي وكان المؤتمر في تركيا وقال إنني أثني كثيرا على الملك الذي اتخذ لنفسه هذا اللقب، وأتذكر أن أول من اتخذ لقب خادم الحرمين الشريفين كان السلطان فلان الفلاني اللي هو التركي، فانفجر المؤتمر تصفيقا، الأتراك انفجروا تصفيقا حادا ينم أو يدلك على العاطفة الإسلامية المختزنة المخبوءة اللي مش عارفين يطلعوها، ووجدوها في أن ملوكهم كانوا يحبون الإسلام بهذه الصورة فصفقهم. محدش يقدر يقول حاجة، ده بيتكلموا عن قوميتهم بقى، واحد تركي كان عظيما. فالمسألة، وأتذكر أنه لما سجن نجم الدين أربكان الذي كان زعيما للحركة الإسلامية في تركيا، ودخل السجن في قفص الاتهام ورأيناه على صفحات الصحف، المسألة قريبة مش من بعيدة، قالوا له أنت متهم بأنك تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية، ما هو الذي تطالب بتطبيقه؟ قال أنا لم يعني ما هو أصله، لو قال أيوة خلاص. فماذا قال وهو رجل أسأل الله أن يجزيه عن الإسلام خير الجزاء، كان رجلا عملاقا يعني، فقال قال أنا أطالب بأن يطبق على الناس ما يعتقدون، وسكت لأنه فكل الناس عارفة أنه ما يعتقدونه هو الإسلام، وما يقدروش، أنا أطالب بتطبيق اللي بيعتقدون الناس. انظر إلى أي درجة وصل الخوف من هذا النطق أيها الإخوة. وظل كلما قام حراك إسلامي ووصل إلى الحكم أكثر من مرة، الإسلاميين وصلوا إلى الحكم في تركيا أكثر من مرة، كل مرة يوصلوا انقلاب يكسر ويرجع ويدخلهم السجن ويرجع مرة ثانية العلمانية، حتى جاءت المجموعة الحالية التي، وخلوا بالكم معايا أنا ماشي معاكم عشان أقول لكم التحول الاستراتيجي الضخم اللي لابد أن نضعه في الحسبان، حتى وصلت المجموعة الحالية وهم إسلاميون أصلا وأصحاب منهج إسلامي أصلا ولهم طريقة بصرف النظر عن تقييمنا لها، لأنه قد يكون هناك يعني وجهات نظر كثيرة في التقييم، قد يكون في كلام حوالين مدى مطابقة المنهجية دي للمنهجية التي يقول بها الإسلام، إنما أنا بكلمك عن الأمر الواقع الآن. وصلت هذه المجموعة وأصبحوا هم الحكام، وجدوا نفسهم قدام واقع عجيب جدا، واقع عجيب جدا، احنا ناس إسلاميين وفي نفس الوقت ما نقدرش ننطق كلمة الإسلام، ما نقدرش نتكلم عن الاستناد للإسلام، ما يمكنش نستطيع ان احنا نجيب سيرة انه لان الاسلام ممنوع تماما، وهم اسلاميون يعودون الى بيوتهم يعني يتفجرون حرقة ويصبحوا الصبح يروحوا لو نطقوا بكلمة واحدة ممكن يحصل اللي يحصل. ماذا يفعلون؟ وده اكتر من كده، ده ياريت كده بس، ده وجدوا القنوات الإباحية اللي فيها الزنا الصريح، قنوات تركيا ما يقدروش يمنعوها، ووجدوا ان تركيا ها خدام عند إسرائيل. جايز بعض الإخوة اللي بيفهموا في السياسة والتاريخ والأحداث والاقتصاد وكده يعتبرها كلمة، لا، إنما تركيا دي أخوانا بقول لك وجدوها زي خدام عند إسرائيل. إزاي؟ الاقتصاد الإسرائيلي، ما هو الاقتصاد الإسرائيلي كان مقاطع من العرب، العرب مقاطعينه قبل الخيبة اللي حصل، كانوا مقاطعين الاقتصاد الإسرائيلي، فإسرائيل هتبيع لمين؟ هتبيع لمين؟ ده لو باعت لأمريكا وأوروبا عبال ما تنقل الحاجة تتكلف مبالغ باهظة، الاقتصاد مخنوق، إسرائيل مكتوب عليها إنها تخنق، هتبيع لمين؟ هتودي الهند وباكستان؟ هتودي جنوب إفريقيا؟ النقل لوحده يخلي المنتج ليس له أي أفضلية. المكان القريب منها القريب تقدر توصل له كان هو تركيا، إيران، الأماكن، فتركيا إذا بحجم الشراء التركي للمنتجات المصنعة في إسرائيل رهيب، يقيم اقتصاد دولة إسرائيل لوحدها المزعومة، يقيم اقتصاد دولة إسرائيل على تركيا. غير ان المياه، انتوا فاكرين لما كنا بنتكلم على أزمة مياه النيل والكلام ده، الأنهار الموجودة في المنطقة اللي في منتظر حرب حوالين قطرة المياه في منطقة العراق والشام، دجلة والفرات والمش عارف الليطاني والأنهار دي كلها تنبع من تركيا، بدء نبعها بدء من تركيا، فهي مصدر استراتيجي للمياه، وهي اقتصاديا وهي سياسيا، وهي مكان مناورات العسكرية المشتركة بدأب بينها وبين الـ 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 الإسرائيليين، وهي المكان اللي ممكن تستطيع أمريكا أن هي تروح فيه تعمل يعني قاعدة عسكرية تضرب لو حصلت حرب في المنطقة. يعني موضوع تركيا كانت قد وصلت، ولا تزال على فكرة، ولا تزال، من عشان هي دي النقطة اللي هنوصل إليها، خادم للاقتصاد الإسرائيلي، للسياسة الإسرائيلية، للعسكرية الإسرائيلية، كذا وهكذا. طب نعمل إيه بقى وإحنا ناس مسلمين وكويسين وحلوين ومسكنا الحكم هو، ولو قلنا الإسلام تاني يوم الصبح الجيش يقوم علينا والمحكمة الدستورية تأيد قيامه علينا ويدخلونا السجن ويشيلوا الحكام مهما كانت البلد منتخباه. هنا بدأت هذه المجموعة الذكية المحترمة، وكما قلت لكم أنا لا أتكلم عن منهاج الوصول والعمل، دي مسألة لو تكلمت فيها ده موضوع تاني له تفاصيل أخرى، أنا بكلمك عن الواقع. بدأوا يمشوا بقى بسياسة المعالجة، نعمل إيه؟ فكما رأيتم، بل إذا كنت يعني حبيت أستعمل الدقة أقول كما لم تروا، مع أنه موجود، إنما الناس مش واخد، الناس مش هنا، الناس مش هنا، الناس قضية الإسلام بالنسبة لهم قضية الدروشة وبس، ما حدش عارف يشيل مسؤولية الإسلام. إنما ده اللي حاصل، اللي حاصل إنهم بدأوا في الجيش اللي هو هيعمل الكلام ده، وكما رأيتم من قليل راحوا كشفين خطة الجيش لعمل انقلاب، اكتشفوها وخدوا قيادات الجيش ودوهم للمحكمة، وثبتت بالأدلة، تسجيلات وكاميرات، مش أدلة زي إياها اللي انتوا عارفينها بتاعت يعني وقد نما إلى علمنا وتأكدت بتحرياتي الموثوق بها التي لا ينالها خطأ وأنا اسمعوا كلامي وخلاص، لا، أدلة في منتهى القطعية واليقينية. فافتضح أمر الجيش العميل أو القيادات العميلة قدام الناس. طب ادي الجيش. بالنسبة للمحكمة الدستورية قالوا والله احنا هنعرض تعديل على البرلمان، لانه قانون المحكمة الدستورية ده قانون، والقانون بيحطه البرلمان، والبرلمان منتخب من الشعب. طب احنا هنبتدي نعمل قانون مختلف للمحكمة الدستورية ونطرحه، والناس يقولوا على ان المحكمة الدستورية تحولت الى شيء يمنع حق الشعب في انه يبقى لصاحب القرار. وبدأوا يبصوا بقى للجماعة الاوروبيين، وهم شايفين مش انتوا بتوع الديمقراطية وبتوع حكم الشعب، او شايفين تصوروا عندنا الناس دول السبعة تمانية دول يعني وحاطين الشعب كله تحت الوصاية. وبدأوا يطرحوا انه نعمل قانون جديد. خلوا بالكم يا اخوانا، انا مش بكلمكم دلوقتي قانون، ولا بكلمكم عسكرية، ولا بكلمكم سياسة، انا بكلمك دين، دين ربنا. بس احنا تعودنا ان لما الدين ده يبقى اسمه الفرس والروم وفرعون نعتبره دين، انما لو اتكلم عن اللي زي الفرس وزي الروم وزي فرعون في العصر الحالي نعتبره مش دين. لا، هو ده الدين، هو دي السنة، هذا هو هدي السلف الصالح. لو كنا صادقين ان احنا مش هدي السلف الصالح ان نقعد اتكلم عن الفرس والروم والفراعنة بتوع زمان، هدي السلف الصالح ان اتعلم انهم كانوا يتكلمون عن الموجود يومهم، فأنا أتكلم عن الموجود الآن. هو ده لمن يريد الجنة ويعرف طريق النبي صلى الله عليه وسلم ويسير على هدي يعني خيار هذه الأمة من الصالحين الراشدين الأولين. وبدأوا يحكموا البلد بالنزاهة، مفيش بقى حرامية، مفيش سرقة، مفيش واحد بياخد شقة في مدينة نصر وشقة في الهرم وعايز يفتحهم على بعض، مفيش واحد عايز ياخد أموال البنوك، مفيش حد بيبيع ديون بلده، ومفيش حد لا لا لا، مسألة فيها نزاهة. فبدأ الناس يرون وضعا مختلفا وهكذا، وبدأت المعالجات. يبقى ايه الجيش اللي عامل لنا مشكلة والمحكمة الدستورية؟ بالمعالجة واحدة واحدة وبالنفس الطويل. وكما اكرر لثالث مرة، انا لا اكلمكم منهجيا في التقييم او في التقويم المنهجي، وانما اتكلم واقعيا عشان بس الناس اللي فاهمين يبقى ايه انا وهم ما حدش يقول لي. خلاص ماشيين كويس وبيعالجوا الدنيا، فاضل مين بقى المصيبة الكبيرة؟ فضل اسرائيل. اسرائيل ده انا واخد خير البلد كله بصبه في اسرائيل، وعندي عداء. ده غير قضيه الاكراد، ما حكيت لكوش عن الموضوع الكبير للاكراد بين تركيا والعراق وسوريا حتى والمنطقه الكرديه، ما فيش وقت. بس انا عايز اقول لك ان تركيا في الاخر كانت الحقيقه بالنسبه لاسرائيل ميه واقتصاد، مياه قطره الميه، واقتصاد وسياسه وعسكريه ومناورات وقواعد عسكريه وحرب للدول العربيه وشيء رهيب. طب انا اسلامي وماسك الحكم في تركيا وشايف ان انا بودي كنوز كل يوم الصبح لاسرائيل، اعمل ايه؟ هو ده بقى كل اللي فات ده كان مقدمه. هو ده بقى النقطه، ان تركيا بدأت في 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 نظامها الحالي بدأت تتخذ من أسلوب المعالجة المسيسة، إنها بتسوق تسوق تقود طريقا لبدء الحجب عن إسرائيل هذه المنافع الضخمة. طبعا كان حصل قبل كده حكاية دافوس وحكاية إعادة العلاقات مع سوريا وما إلى ذلك، إنما خلينا بقى في السفينة في قافلة الحرية الجميلة اللي احنا بنتكلم عنها. فبدأت الحكومة التركية ترى انه طب ما انا انتفع بالقانون الدولي اللي بيقول ان غزة بلد محاصرة، وانه بلد اسف محتلة محتلة، وانها تحررت من الاحتلال، وانها محاصرة من خارجها، وانها برغم ان القائم بالاحتلال مكلف يطعم الشعب الذي احتله انما ده بيجوعهم، فنبتدي نعمل شيء طبقا للقانون الدولي وكل العالم، شيء جميل جدا، نوصل مساعدات لغزة. ويبقى والله اذا كان الاسرائيليين والمصر بحصرين غزة دول بالمعاب مع الجدار الفولاذي ودول مش عارف بايه وما فيش، او في بحر، لا في بقى معبر ولا في جدار فولاذي ولا في انفاق، ده البحر الدولي مفتوح. هنروح والله الموضوع مشي، هنبعت بدل السفينة 3000 4000 5000 سفينة، ويبقى انهينا حصار غزة وبقت اسرائيل أضحوكة لأن غزة خلاص تحررت. طب ما نفعش وحجبت، تبقى دي هي التكئة، الفرصة اللي هتبتدي تعمل بيني وبين إسرائيل مشكلات تخليني أعرف أبطل دعم لإسرائيل، أبطل أوكل عدوي وأنا غصب عني كل يوم الصبح بديله كنوز وأنا مسلم المفروض أحجب عنه ومش قادر، لأني لو عملت كده أدخل السجن وأنا حاكم ورئيس وزراء ورئيس جمهورية. يا سلام. لذلك أنا نظرت إلى قافلة الحرية هذه ليس نظرتي إلى محنة غزة، برغم أنها محنة يتفطر القلب لها، وأقول لإخواني أنفقوا كل غال ورخيص لتوصلوا إليهم كل شيء من السلاح إلى الدواء إلى الطعام إلى الغذاء إلى كل شيء، فإنها مقاومة مشروعة تقاوم. لكن أنا نظرت إلى هذا التحول الاستراتيجي القرار الداخلي لجهة مسلمة تبدأ فيه، ولذلك إسرائيل طبعا شيء طبيعي مرعوبة، شيء طبيعي، لكن مش رعب العاجز، رعب بتفكر، وهقول لكم الجانب الإسرائيلي ماذا فيه. فبدأ كما قلت إسرائيل تبدأ في مسألة تركيا تبدأ في هذا التحريك، وتحرك الأمر ليكون عملا استراتيجيا عملاقا. يتكلموا بعده بقى عن قطع العلاقات، يتكلموا بعده عن تخفيض مستوى التمثيل، عن تقليص التعاون الاقتصادي، خلاص أصبح الأمر له مبرر. ليه هتحصروا ليه وأوقفوا فعلا المناورة العسكرية كما تعلمون؟ الله موقفين المناورات العسكرية ليه التي تدعم عسكرية إسرائيل؟ قالوا لأنهم ضربوا السفينة، يا عيني المركب بتاعتنا اتضربت. طب الفلوس اللي بتودوها لإسرائيل والشراء ما أصلها واخدة من تركيا موقف عدائي، وتركيا دي بلد عظيمة. سمعته رجب أردوغان بيقول وتركيا بلد عظيمة، مش أي حد يعمل لها كده وتعدي الجريمة، ده لابد أن يعني بدأ يزكي هذه النبرة، فأصبح إيه، أنا هنقص الانتفاع الاقتصادي وهزود علاقتي بسوريا. أي طبعا الحكم في سوريا ما يعلم به إلا ربنا، هو آخر، بس أنا بكلمك عن التحول إلى الجانب العربي، إنما يعني فهو وهكذا أيها الإخوة بدأت المسألة وستبدأ وسترون. ولذلك أقول لكم هذا التحول العملاق في المبادئة وفي اتخاذ القرار وفي السعي إلى انتصار الإسلام هناك أمر لا يمكن أن نغفله أو أن نعتبره شيئا بسيطا. وعشرون شهيدا أسأل الله أن يتقبلهم في الصالحين دماء زكية، وأسأل الله عز وجل ألا ينقضي عمري إلا شهيدا في سبيل الله، وأن يرزقني ذلك، وأن يرزق أبنائي ذلك، وأن يرزق كل مسلم يتعلق بالشهادة في سبيل الله. حياة المسلم أن يستشهد في سبيل دينه، أن يستشهد في سبيل ربه. نحن لسنا حيوانات تعيش حتى تنفق وحتى تموت، بل إن قيمة المسلم أن يكون كذلك. أسأل الله عز وجل يا رب العالمين، اللهم لا تحرمنا الشهادة في سبيلك يا رب، مقبلين غير مدبرين يا ذا الجلال والإكرام. وأسأل الله أن يعمر، أنا لا يجوز أن أخص نفسي وأهلي دونكم يا إخواني بدعاء، بس أنا بقول لكم لتعلموا أنه الحق المبين. أنا بقول بأتي به على من يخصني لتعلموا أنه الحق المبين. أسأل الله أن يرزق كل أبنائي بلا استثناء شهادة في سبيل الله يا رب العالمين، صادقين مقبلين غير مدبرين صابرين محتسبين لنصرة هذا الدين. ولا أخص نفسي وذريتي بهذا، وإنما أقول اللهم هب ذلك لكل مسلم يسألك بصدق، هذا لا يخاف على لعاعة الدنيا ولا هعمل ايه في الدين اللي لسه ما خدتوش ولا في الأولاد. الناس تجردت لله رب العالمين. أيها الإخوة، هذا هو الجانب التركي، وهذا ولعلي أفضت فيه. وكنت كما قلت لكم في بداية اللقاء ناوي أتكلم عن ثلاث جوانب، أنا ما يعني سبحان الله، والحقيقة مش معقول إن إحنا هنتكلم عن الجانب الآخر بعد فترة طويلة، إنما مضطر اضطرارا وقد خرج الوقت من بين أيدينا، يعني أني لأني لو فتحت في الجوانب الأخرى ربما لن يكون هناك لن أوفيها حظها من البيان، فسامحوني لهذا. وإن شاء الله في الأسبوع القادم بمشيئة الرحمن إن شاء الله أسأل الله عز وجل إن إحنا نتناول هذا مرة أخرى، أن نتناول ما بعده، لأن الجانب الإسرائيلي واخدين بالكم يا أخوانا، الجانب الإسرائيلي لا يقل خطورة في مسألة استراتيجيته بالنسبة لحركة الإسلام وتطورها العالمي عن الجانب الذي ذكرته اليوم بالنسبة لتركيا. وأبشروا، المبشرات غير عادية. أنتوا لو تعرفوا أعداد الذين يدخلون في الإسلام في كل بلاد العالم تسبب إزعاجا ورعبا لهذه البلاد، بيفاجئوا بأن فرنسا آلاف وأمريكا آلاف وألمانيا آلاف يتحولون إلى الإسلام، والكشوف العلمية الجديدة كلها، والأرض كل مكان تخرج فيه بؤرة عاملة للإسلام، مسألة يعني البشريات للإسلام. لكني لا أريد أن أتناول هذه البشريات تناولا مصمتا عاما، بل أريد أن أخصها بنظر وبتأكيد وبتركيز عليها حتى نفهم هذا. والحقيقة أننا كما قلت لكم يسوءني جدا أنه تجاه الأحداث تبقى المسألة ان احنا قاعدين نؤكد في المؤكد، يقول واليهود اعداء الله وانظروا كيف هم جبابرة وكيف هم كذا. طب ما هو صحيح ونذكر ذلك، انما علينا ان نرى الحراك الذي حدث في امتنا. وان شاء الله تبارك وتعالى في عندما نتكلم عن الجانب الخاص بالاسرائيليين، ليه عملوا كده وليه اضطروا يعملوا كده وما الذي سيحدث بك، سترون أنه فتح ونصر للإسلام، وستكون لي كلمة هامة لإخواني القائمين على أمر غزة ولإخواني القائمين على تركيا إن وصلهم هذا الكلام، سواء مترجما أو يعني لا أدري، لكن الله عز وجل يبلغ بقدرته ورحمته، فإن شاء الله هذا في اللقاء القادم. إنما اسمحوا لي قبل أن أنهي هذا اللقاء أن أذكر لحضراتكم بعض المسائل السريعة في هذا الأمر، ثم أتكلم عن اللي أنا قلت لكم، يعني وعدتكم ألا ينتهي اللقاء غير لما أتكلم عنه. أولا أنا الحقيقة أوجه، يعني انظروا إلى شرف المسلم، انظروا إلى مجد المسلم، إذا بي أفاجأ بأن القيادة في غزة تعلن تقول لقد قالوا لنا إننا أخذنا القافلة بما فيها إلى ميناء أسدود وإنه نرسل إليكم معونات، قال ونحن لن نستقبل هذه المعونات إلا بعد أن يفرج عن الذين اعتقلوا حتى آخر واحد فيهم. انظروا إلى الناس الجائعة المريضة عندما تستعصم بأنها ستتحمل ولن تستقبل المعونات برغم ما فيها من فائدة كبيرة نصرة لهؤلاء الذين جاءوا. انظروا إلى هذه الأمور التي تروى إن شاء الله، تروى عن قوم واقفين على أقدامهم في سبيل ربهم، ويقف الرجل إسماعيل هنية بأعلى صوته ويقول هذا الكلام، يقول لن نستقبل إلا وفعلا، سواء تحت هذا أو تحت ذاك أثر أمور كثيرة اضطرت الصهاينة أن يخرجوا هذا الكلام. ولذلك أنا الحقيقة يعني أشد على أيديهم. كذلك قرأت في صحيفة فرنسية كلام أسأل الله أن يكون صحيح الحقيقة، إنما هو لم أقرأه في أماكن كثيرة، إنه استطاعت القافلة التركية أنها تختصر ساعات، وصلت إلى مش عارف يوم أو بعض يوم، يوما أو بعض يوم، بحيث أنها توصل أسرع إلى المكان، بحيث أن يضطروا اليهود والصهاينة يطلعوا يضربوها، لأنه كان مخططا أنها توصل بعد 18 ساعة أو 24 ساعة أصلا. سمعت قرأت هذا والله أعلم، إنما هذا الكلام مكتوب في أكثر من مصدر من مصادر الحقيقة الصحافة الفرنسية، انه كان منتظر انها تقف في هذا المكان، تصل في هذا المكان لما نتنياهو يكون وصل الى، او نتنياهو وضب نفسه وضبط نفسه انه يوصل امريكا ويقابل الرئيس الامريكي في هذا الوقت، علشان اللعبة اللي دائمة انه هو يتسبب في احراج اليهود، يعني في احراج الامريكان. فقيل انه كان يعني استطاعوا انهم يعملوا شيء بحيث يوصلوا اسرع، فيوصل هذا الموضوع وهو في كندا ويمنع من امريكا، اذا صح هذا الكلام، وساحاول ان اتابع هذا الكلام. ايها الاخوة، طبعا نفذ الوقت تماما. الحقيقة يعني سامحونا، لانه في الاسابيع الماضية يعني طبعا حصل انقطاع او اضطراب في انتظام اللقاءات، وأنا عايز يعني إن شاء الله أرجو أن يكون هذا بإذن الله تعالى عارضا وانتهى، يعني وأن تكون الأمور على انتظام كامل لهذا الجلال والإكرام. إنما بس لازم تعرفوا يا إخواني جزاكم الله خيرا، إنه مستحيل إن شاء الله أن أتغيب أو أن يكون سبب التغيب عن حضراتكم هو يعني اختيار أو طواعية أو يعني تهاونا أو قلة اهتمام. بالعكس، أنا يعني إذا حرصتم على اللقاءات، وإذا الحقيقة ما أتلقاه من رسائل، فتعلموا انه انا الاحرص اشد الحرص على هذا اللقاء او على هذه اللقاءات، لان بيننا ميثاقا كبيرا وتعاهدا، ويعني وعندنا امر كبير يعني بيننا الحقيقه. لا ويعني انا الحقيقه مش قادر اقول لحضراتكم جزاكم الله خيرا، انه يعني الكلمات الثمينه الغاليه التي تصلني، والحقيقه هي نهر لري العاطفه، يعني جواهر ثمينه لا اوفيها قدرا جزاكم الله خيرا. انما بس لازم تعرفوا دايما ان المساله ليست يعني هكذا حدث يعني، وان شاء الله يكون الامر انتهى وتكون الامور منتظمه تماما باذن الله. واسمحوا لي ان انا اخص ايضا الرسائل التي جاءت من اربع اماكن ايضا الحقيقه، يعني من الاردن الحقيقه يعني، ومن السودان، ومن المغرب، وعلى فكرة المغرب وأيضا معه الجزائر وتونس. هذه يعني الرسالة من تونس دي بعتبرها بمئة ألف رسالة حقيقة وحدها يعني، لكن فعلا الأردن والسودان والمغرب والشباب السعوديين جزاهم الله خير، يعني لا أستطيع أن أقول لكم حجم النضج في والعمق، يعني جزاهم الله خيرا. وأسأل الله عز وجل أن يبارك هذا الجلال والإكرام، وألا يحرمنا اللقاء دائما. أيها الإخوة الكرام، لولا ضيق الوقت لفصلت بعض الأمور، لكن على كل حال نحن عندنا قضايا كبيرة إن شاء الله سنعرض لها في الأسابيع القادمة، ونجليها ونعمقها ونبلغ بها الآفاق بقدرة الله عز وجل وبرحمته وبفضله وبقدره. وأسأل الله عز وجل ألا يحرمنا أن يكون عملنا مسددا لوجهه الكريم وحده لا شريك له. دعواتكم أيها الإخوة، لا تنسونا من دعوة صادقة في سجدة صالحة بين يدي الله رب العالمين، فإني فقير إلى هذا الدعاء. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم على الخير والهدى والرشاد، وأن يجمعنا يوم يقوم الناس لرب العالمين إخوانا متحابين في ظل عرش الله عز وجل بهذا الحب، وأن يجعله حبا خالصا صادقا في الله رب العالمين، وأن يجعلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.